بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا وصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، وهو دفاعنا عن السنة للشيخ محمد ابن محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الصحابي المظلوم. قال: لم أجد أحدا من الصحابة فيما أعلم تعرض لسهم النقد الظالم بمثلي.
وقفنا عند اعتماد في الحديث على كتب الأدب،
عدم رعاية.
قال: عدم رعاية أبي ريا للأمانة العلمية. قال: والمؤلف في سبيل الوصول إلى ما يريد يقتضب بعض النقول ويقتصر على بعضها.
الأمانة العلمية، اعتماده على كتب الأدب والتواريخ. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: اعتماده في الأحاديث على كتب الأدب والتواريخ ونحوها. قال: ومن عجيب شأن مؤلف كتاب أضواء على السنة أنه على ما زعم من أنه طوف في عشرات من كتب الحديث، كيف خفي عليه ما قرره الأئمة المحدثون من أن المرويات لا يعتمد في الوثوق بها وقبولها على كتب الأدب والتواريخ، إذ فيها زيف كثير وغص غير قليل، وأن الحديث لا يؤخذ إلا من كتب الأئمة الثقات.
نعم، أنا ما أتي أخذ الأحاديث وأعرف طرقها وسندها المضبوطة من كتب التاريخ، وإنما أعتمد على الدواوين المعتمدة في هذا الباب والمصنفة على الصحيحين: أبي داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، موطأ، وهكذا دواوين المعتمدة. نعم.
وأن الحديث لا يؤخذ إلا من كتب الأئمة الثقات الذين يرجع عليهم في معرفة الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود. ومن قواعدهم التي وضعوها: من روى حديثا فعليه أن يبرز سنده أو ينسبه إلى من خرجه، وإلا فليس له أن ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بصيغة التضعيف كقيل وروي ويذكر ونحوها.
أما تقول قال رسول الله فلابد أن يكون الحديث صحيحا. نعم.
وليس له أن ينسبه،
إنما الضعيف تقول تصدر بصيغة التمريض قيل روي ذكر. نعم.
وليس له أن ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة الجزم إلا إذا تحقق من صحته أو حسنه. قد اعتمد المؤلف في كثير مما نقل على كتاب الشعر
والروي عن رسول الله. لكن لو أن احنا نجد أحاديث ضعيفة وفيها قال رسول الله، لكن يذكر السند، فإذا ذكر السند من أوله إلى آخره خلاص بان ضعفه. يبقى إن ذكرت السند بان الضعف بالسند، ولذا مثلا تذكر السند إلى عبد الله بن مسعود قال رسول الله كذا والحديث ضعيف، لكن ذكر السند بين الضعف عند أهل الاختصاص. لكن لو قلت مثلا وأنت على منبرك قال رسول الله، ذكر رسول الله، حكم رسول الله في حديث ضعيف، فهذا لا ينبغي. فعند المحدثين إذا ذكرت حديثا ضعيفا فصدره برؤيا. هذا عندهم كان يذكرون الإسناد، يذكرون صيغ التمريض، إنما الآن لم يعد أحد يعنى بهذا الشأن، لا يعرف لا رؤيا ولا روى، ولا يعرف إسنادا ولا غير إسناد. ولهذا الإنسان اليوم لا تبرأ عهدته في ذكر الضعيف إلا أن يقول وهذا الحديث ضعيف. إذا ذكر على المنبر يقول هذا حديث ضعيف أو كذا. إذا ذكرت حديثا اليوم وهو ضعيف فقل الحكمة، قل هذا الحديث ضعيف. إنما لو قلت مثلا العلماء قالوا من ذكر الإسناد فقد برئت العهدة، نعم، هذا في زمن كان يعرف فيه الإسناد، فإذا ذكرت الإسناد عرفوا أن هذا ضعيف. أو تقول مثلا من قال رويا فقد برئت عهدته، نقول هذا عند من يعرف رويا وروى الفرق. لكن يوم الناس ما تعرف شيء تقول هذا صحيح وهذا ضعيف. فقل إذن فالذمة تبرأ اليوم به بذكر الحكم على الحديث. نعم.
قد اعتمد المؤلف في كثير مما نقل على كتاب الشعر والشعراء وكتاب ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ومقامات بديع الزمان الهمزاني والمثل الثائر وشرح نهج البلاغة وحياة الحيوان للدميري ونهاية العربي ونحوها، ولست بهذا أقصد الازدراء من هذه الكتب ولا بأصحابها، ولكن أحب أن أقول إن كثيرين من العلماء يكونون ثقات في فنونهم، ولكنهم لا يعتمد عليهم في رواية الحديث ومعرفة صحيحه من سقيمه،
فيكون مثلا في الحديث الضعيف لكن في فن هو قوي جدا، يعني مثل واقد أو هؤلاء قد هم في الحديث محكوم عليهم بماذا؟ بالضعف الشديد، لكن في فنهم في التاريخ وكذا يذكرون في أئمة هذا العلم. فانتبهوا يا أخوان، مسألة الحكم على العالم من الجهة الحديثية والقبول شيء، وحكم عليه في فن شيء آخر. أبو حنيفة في الفقه يشهد له، أما في الحديث فلا. وقد ترى نحويا بارعا ولغويا بارعا، لكن في الحديث هو ضعيف، فليس باللازم إذا كان ضعيفا في الحديث أن يطرح كلامه في فنه. فالمغازي مثلا لها أربابها ولها رجالتها الكبار، ولو عرضتهم على منهج النقاد فتجدهم هذا ضعيف، هذا يكذب، هذا كذا، هذا كذا إلى آخره. نعم.
لكن شفنا هذه الكتب، شفنا.
نعم.
هذه كتب فيها اعتزال.
من؟
فيها كتب اعتزال.
أي نعم.
فهذه القاعدة اللي هو ذكرها صحيحة ولا يحذر منك كتاب؟
لا بصفة عامة. يعني هو بيتكلم بصفة عامة، لكن بصفة خاصة. يحذر من الكتاب الذي على منهج المعتزلة، على منهج كذا، يحذر منه.
حتى لو كان كتاب أدب.
يعني. وقد تكون هناك كتب مكذوبة. زي نهج البلاغة وكذا. نعم ماشي، أكمل هذه. طيب، ومعرفة صحيح المستقيم لأنهم ليسوا من رجال وصيار بدي. وإذا كان ابن إسحاق وهو إمام أهل المغازي قد ضعفوا في رواية الحديث على ما بين التأليف في الحديث والسير في القديم من سبب وثيق، فما بالك بغير من أهل الأدب واللغة والمباحث العامة. وإن لا أهتبل هذه الفرصة لأبين الباحثين وأنبه المسلمين إلى أن كتب الأدب والتواريخ والأخلاق والمواعظ والحياة مجتمعة على كثير من الإسرائيليات والأحاديث المكذوبة التي هي داخلة عن الإسلام، وقد بينت هذا في كتابي الوضع في الحديث ورد شبه المستجدين والكتاب المعاصرين. نعم.
مخالفة أبي ريا لبداءة العقول. ومن أجل أن المؤلف اعتمد على كتب الأدب ونحوها في النقل، ولا سيما في موضوع دقيق يتعلق بتاريخ صحابي جليل وهو أبو هريرة.
لماذا ألجأون إلى كتب التاريخ والأدب وكذا؟ طالما أنك بتنتقد، لماذا لا ترجع إلى كتب التخصص وإما التخصص؟ هذا يرجع، الذي يرجع إلى كتب التخصص وإما التخصص من أراد الحق. فمن أراد الحق طلبه من مظانه، إنما الذي أراد صعنا فهو زائغ القلب، فهو عالم القاعدة، يعلم القاعدة أنه ينبغي إذا حكمنا على الأحاديث أن نحكم بحكم الأئمة الكبار أو كذا. هذا لو أراد حقا، هذا لو أراد، إنما هو لا يريد حقا، إنما يريد زيغا، فيسقي شجرة زيغه بماء الشبه. فمن أين يأتي بالشبه؟ يوم يأتي إلى كتب التاريخ رواية ساقطة ولا موقف كذا وكذا وكذا إلى آخره. زي الجماعة اللي هم بيأتوا إلى قصة الحسين، قصة الزبير، قصة آل سعود. لا يا إخواني، طب عندكم كتب السلف. هذا لو أرادوا الحق رجعوا إلى كتب السلف، لكنهم لا يريدون حقا، يريدون شبها يرمونها في طريق الناس. إذا ليس من صالح أن يرجع إلى ماذا؟ أنا أريد أن أقتل هذا الرجل ودمه ينزف، أو أذهب إلى طبيب متخصص، أذهب إلى حلاق الصحة كما يقولون لكي يموت ويستريح، إنما أذهب إلى متخصص لا. فالذي يريد الحق سيطلبه من مظانه، أما الذي يريد رمي شبه في طريق الناس هذا لا يمكن يعمد إلى الحق في مظانه، ولا يمكن يدل على صاحب سنة أبدا، إنما يشكك في المصادر. زي هذا البحيري، هذا هيقول لك اقرأ في البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي، ارجع إلى داود السنة. ولهذا ما بيعمدوا إليه يا أخواني إلى إسقاط هيبة دواوين الحق في نظر الناس. البخاري ده رجل يخطئ ويصيب، ولهذا وطلع مؤخرا بقى في ثوب غير مكان، غير التطاول الأول، والأول كان بالطاول الأستاذ ابن تيمية البخاري ده كذا كذا، الوقت يقول لك يا جماعة أنا ما ماشي البخاري على عينه وعلى الراس ماشي، بس احنا دينا وصلكم من البخاري عنده اخطاء. يبدو ان المرحلة الجديدة والثوب والقميص اللي بيلبسه جديدا استدعى ان يقول هذا. ليه؟ لان طبعا في اول امر لما دخل في البخاري على مسلم على الشافعي على مالك على كذا اسقط جميع الايه اسقط نفسه عند جميع الناس. هو عايزه بقى يعني ان كتب جديد ان البخاري رجل حافظ كل حاجة بس يصيب ويخطئ. فهذا وامثاله وابو بريم عيسى وكذا لن يدل على دواوين الحق انما يطعنون في دواوين الحق. يبقى لا, 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 لا عجب ان يعتمد ابو ريا على كتب التاريخ والادب لانه سيجد ايه زي عبد المقصود كده. عبد المقصود كل حديث ايه وهذا حديث ضعيف وهذا حديث صحيح وهذا رواه مالك في موطئه. ولما نيجي بقى ننزل النساء في المظاهرات وقد روي في البدايه والنهايه ابن كثير روى في البدايه والنهايه انه ان عبد الرحمن بن عوف طفق يستشير وانت عارف انها ضعيفه. لماذا لجأت البدايه والنهايه الان وانت تقول البخاري ومسلم والموطأ؟ لان ليس في صالح ان يرجع البخاري ومسلم في هذه المساله. يرجع الى مين؟ البدايه والنهايه. ولهذا نزلوا على كتب التاريخ زي وحيد عبد السلام بالي كده جمع كتب التاريخ او جمعت له. هذا سليمان بن صراط مش عارف كان معاه كم الف وهذا مش عارف ايه كان معاه كم الف وهذا ابو حنيفه روايه وجمعوا ما جاء في التاريخ بغض النظر عن صحه هذا او ضعفه وبغض النظر عن تكييف السلفي لو صحت الواقعه لأنه لا يعني هذا. نعم.
وهو أبو هريرة رضي الله عنه وأنه أخذ في البحث وهو متشبع بهوى خاص فقد وقع في أخطاء نربأ بطالب مبتدئ أن يقع فيها فمن ذلك ما ذكره.
انتبه ماذا يقول أبو ريا ماذا يقول أبو شهبة
فمن ذلك ما ذكره
يقول وأنه أخذ في البحث وهو متشبع بهوى خاص متشبع بهوى فقد وقع في اخطاء نربأ بطالب المبتدئ ان يقع فيها. فمن ذلك ما ذكره في صفحه 156 من التهكم بابي هريره وتسميته بشيخ المظيره. قال نقلا عن كتاب ثمار القلوب للثعالبي وكان يعجبه المظيره جدا او المظيره ما ادري فياكل مع معاويه فاذا حضرت الصلاه صلى خلف علي رضي الله عنه فاذا قيل في ذلك قال مظيره معاويه ادسم واطيب والصلاه خلف علي افضل. يعني اكل انا طعام معاويه لكن اصلي وراء مين؟ وراء علي. وكان يقال له شيخ المضيره. نعم.
وكيف المضيره هذا
مريقه تطبخ باللبن المضيره اي الحامض وربما خلط بالحليب وكان من اطيب الاطعمه يومئذ. نعم.
قال وكيف يصح هذا في العقول وعلي كان في العراق ومعاويه كان بالشام وابو هريره كان بالحجاز.
يشرب اللبن في الشام ويصلي في نفس الوقت بعد دقيقتين وراء علي بالعراق مش مشكله. هو حد يبحث؟ ما في احد يبحث. هؤلاء يخاطبون يا اخواني سذجا. نعم.
اذ الثابت انه بعد ان تولى اماره البحرين في عهد عمر رضي الله عنه لم يفارق الحجاز. قال الامام ابن عبد البر استعمله عمر على البحرين ثم عزله ثم اراده على العمل فابى عليه ولم يزل يسكن المدينه وبها كانت وفاته. اللهم الا اذا كان المؤلف يرى ان ابا هريره اعطي بساط سليمان او كانت تطوى له الارض طيا.
نعم اذا كان عنده بساط سليمان وريح سليمان هذه مساله اخرى. نعم.
وينقل عن احد المؤلفين في سيره ابي هريره بعد ان اطفى عليه من الالقاب الفضفاضه ما اطفى قوله يظهر من هذه الحكايه وغيرها انه ممن حضر وقعة صفين وانه كان يصانع الفئتين. ثم قال وحدث غير واحد ان ابا هريره كان في بعض الايام يصلي في جماعه علي وياكل في جماعه معاويه فاذا حمي الوطيس لحق بالجبل فاذا سئل قال علي اعلم ومعاويه اسلم والجبل اسلم. وهل يؤخذ العلم من الحكايات ولا سيما في موضوع فيه
قال ادركونا يا اصحاب العقول
فيه
ان هذه الحكايه وامثالها وما اكثر في كتب الادب مما لا تصح نقلا ولا توافق عقلا. هل قالوا في ابي هريره ما قاله رسول الله؟ ففي الصحيح ان ابا هريره قال يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك؟ قال قد كنت اعلم يا ابا هريره انه لن يسالني احد عن هذا الحديث قبلك لما ارى من حرصك على الحديث. هلا قالوا فيه ذلك؟ وانما لما ارادوا اسقاط روايات ابي هريره كان يتحتم هذا ان يسقطوا ابا هريره اولا. ولهذا فان صلعه اهل الباطل تكون كالاتي: اسقاط رجل الحق، كتاب الحق، اسقاط الحق نفسه. وهذا المراد الأكبر، هم يريدون إسقاط الحق، لكن لابد من إسقاط إمامه المتكلم به وكتابه الذي صنفه. ولهذا لما تنظر البحير إبراهيم عيسى تجد الترتيب ده، اطعن في ابن تيمية، اطعن في كتب السلف، يخلو لك الجو. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند إسفاف أبي ريه في نقد الصحابي أبي هريرة رضي الله عنه.